دي المحاكمة الدينية. وكانت التهمة اللي وجهت للمسيح في الدينية انه مجدف، مجدف يعني بيدعي الألوهية. المحاكمة الدينية انتهت وابتدت المحاكمة المدنية. المحاكمة المدنية ايضا ثلاث جلسات، جلسة اولانية قدام بيلاطس، جلسة تانية قدام هيرودس، الجلسة التالتة مرة تانية قدام بيلاطس. وكانت التهمة انه مثير للفتنة، مهيج للشغب، وبعدين اللي ثبتت ضد قيصر، لان موضوع التجديف على الله ده ما كانش يهم بيلاطس لا بقليل ولا بكتير. بيلاطس يعرف ربنا ولا ليه علاقة بربنا، فعشان كده ما كانتش التهمة الدينية تقدر تنفع قدام بيلاطس. وقف السيد المسيح قدام المحكمة الدينية، وهنا لوقا بيذكر المحاكمة أمام مجلس السنهدرين. ولما كان النهار، والنهار هنا يعني بمجرد ظهور الفجر، اجتمعت مشيخة الشعب اللي هو مجلس السنهدرين، رؤساء الكهنة والكتبة، وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة، لأننا نحن سمعنا من فمه. الحكمة كلها تلخصت في سؤالين. السؤال الأول: هل أنت المسيح؟ السؤال الثاني: إذا هل أنت ابن الله؟ فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ دول السؤالين اللي اتسألوا. التهمة، تهمة التجديف، انه جعل نفسه المسيح اتحكم عليه بنفس تهمة ادم، لان ادم حب يصير مثل الله. دي كانت خطية ادم، تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. الخطية اللي وقع فيها ادم هي اللي اتحكمت على المسيح، بالرغم ان المسيح فعلا هو المسيا وهو ابن الله. عشان كده ده كان اول حكم يحمله المسيح، انه فعلا ابن الله مكان ادم. والخطيه الثانيه المدنيه انه فاعل شر، دي الخطيه اللي وقع فيها كل ولاد ادم. ما كل واحد فينا من ولاد ادم طلع فاعل ايه؟ شر. وهم دول اللي حملهم المسيح، خطية آدم وولاد آدم. المحاكمة اللي اتحكمها بالمسيح بصرف النظر عن النتيجة اللي وصلوا لها، لكن كانت محاكمة باطلة. يعني لو كان في محامي موجود كان طلع المسيح براءة. وأسباب بطلان المحاكمة معروفة. أول حاجة إن الحكم صدر من قبل المحاكمة، إنهم حسموا أمر موت المسيح من قبل ما المسيح يتحاكم، لان قيافة قال: خير لواحد ان يموت من ان تهلك الامة كلها. يعني اوريدي المسيح كان صادر عليه حكم الموت. تاني حاجة ان المحاكمة دي جرت بالليل، تحقيقات جرت بالليل، ولا يجوز في القانون اليهودي ان ده يحصل. تالت حاجة ان ما كانش فيه محاكمة تحصل في ايام العيد مطلقا، والمحاكمة دي جرت في يوم عيد الفصح. لو اتحكم على المحكوم بالموت لازم يمر عليه 24 ساعة، يوم كامل، وينفذ فيه الحكم. لكن في محاكمة المسيح اتحكم عليه وتنفذ الحكم في خلال 3 ساعات، لان كان القانون اليهودي والقانون الروماني يدي فرصة للمحكوم عليه بالموت انه يمر عليه يوم كامل عشان لو ظهرت ادلة براءة. لكن ده ما حصلش مع المسيح. مش بس المحاكمة الباطلة، المحاكمة باطلة لان القبض كان باطل. لأن قبضوا على المسيح بالرشوة، دفعوا فلوس عشان يقبضوا على المسيح، فالقبض على المسيح ده باطل أصلا. عشان كده سموا لما يهوذا رجع الفلوس سموه ثمن دم، ده ثمن دم. المسيح في المحاكمة استجود بطريقة تخليه ينطق بأنه هو يجرم نفسه بنفسه، ما كانتش محاكمة عادلة زي ما هنشوف في الحوار. لكن كل ده ما كانش يهم المسيح، المسيح فضل صامت عن كل الاتهامات اللي وجهت إليه، لأن طبعا متى كتب بتفاصيل المحاكمة إن في ناس قالت إن احنا قلنا إن هو كسر السبت، وناس تانية قال إن هو هيهد الهيكل وهيبنيه في 3 أيام، برغم إن المسيح ما قالش أنا هبنيه، قال أنا أقيمه في اليوم الإيه؟ الثالث. وجم شهود زور كتير 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 جدا على المسيح. في كل المجادلات دي المسيح كان صامت، ما ردش وما دفعش. صمت عن اتهامه بالخطايا لأنه كان بيحملها فعلا. لكن عندما كان يسأل عن هويته أو عن كينونته، مين أنت، ما كانش بيسكت، كان بيتكلم، كان بيتكلم وبيخليهم هم كمان ينطقوا لما كان بيسأل عن هويته. فعشان كده كان بيرد في الحال، أفأنت المسيح؟ المسيح اتكلم. أنت ابن الله؟ المسيح اتكلم، ما سكتش. عشان كده دي العبارة اللي قالها بولس الرسول لتيموثاوس اللي احنا بنقولها في القداس، اعترف الاعتراف الحسن. ايه هو الاعتراف الحسن؟ ان هو المسيح ابن الله. هم اتأخروا 3 سنين عن محاكمة المسيح، ودي تحسب على رؤساء الكهنة، لما انتوا عارفينه ان هو مضل وان هو مفسد للشعب، طب سبتوه 3 سنين ليه؟ وكان بيعلم بكل جهورية وبيعلم في الهيكل وفي المجامع، سكتوا عليه ليه؟ لو انتوا عارفين ان هو مضل ما قبضتوش عليه من اول كراسته ليه؟ قالوا له ان كنت انت المسيح فقل لنا. فقال لهم ان قلت لكم لا تصدقون. اذا كنتوش مصدقين الاعمال اللي انا عملتها يبقى هتصدقوا الكلام اللي انا هقوله. وان سألت لا تجيبونني. هو لسه سائلهم سؤال لما قال لهم ازاي المسيح يبقى ابن داود ورب داود في نفس الوقت، ومحدش جاوبه على الايه السؤال بتاعه. فروما انا سألتكم وانتم ما جاوبتونيش، وحتى لو قلت لكم لا تطلقونني مش هتسيبوني، لان انتم اوريدي اصدرتم الحكم. لكن المسيح علشان ينهي الموضوع اداهم النطق ده اللي يخليهم يحكموا بيه. منذ الان يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوة الله. هم مجرد ما سمعوا كلمة ابن الانسان ويمين الله شعللوا بقى، فقالوا له اذا انت ابن الله، لانه معروف ان المسيا يلقب بابن الانسان وبابن الله، وان المسيا مكانته عن يمين الاب. لان في ايتين دول ما يتنسوش ابدا نحفظهم. الايه الاولانيه مطلعها في مزمور 110، مزمور 110 الايه دي مسيانيه، وكان رؤساء الكهنة يعرفوها كويس انها اتقالت على المسيح. صفحة 912 بيقول قال الرب لربي، يعني الله بيخاطب ابنه، اجلس عن يميني. يعني موضع اليمين ده موضع مين؟ ابن الله. حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، يرسل الرب قضيب عزك من صهيون. أقسم الرب ولن يندم أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك. فموضوع اليمين ده أن الابن يقعد عن يمين أبوه. فلما قال لهم أن أنا جالس عن اليمين قالوا أفأنت ابن الله. يعني إذن أنت ابن الله اللي اتقال عليك المزمور. الآية الثانية في سفر دانيال الإصحاح السابع عدد 13 صفحة 1276: كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان. هنا المرة اللي فاتت كانت ابن الله، هنا الآية ابن إنسان. أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته لا ينقرض. المسيح بقى جمع الاثنين، ابن الله وابن الايه؟ الانسان، وفي موضع اليمين. عشان كده رئيس الكهنة اول ما سمع العبارة دي يقول في انجيل معلمنا متى عمل ايه؟ شق هدومه، وده كان علامة زوال الكهنوت الهاروني، وقال قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود لاننا نحن سمعنا من فمه، لانهم كانوا جايبين شهود زور كتير يشهدوا على المسيح. عشان كده لقب المسيح كان يرعب رؤساء الكهنة، لانهم ما كانوش على استعداد لملاقاته او لقبوله. كان اللقب ده لقب المسيح يمثل ليهم موت، برغم ان كل النبوات كانت بتتكلم ان المسيح ده جاي يعطي ايه؟ حياة. لكن بالنسبة لهم كان مخيف جدا. فمالوا الطيار رفض المسيح اكتر واكتر، حتى انهم بلغوا الى انهم يصلوا الى درجة العداء والانتقام من المسيح شخصيا. وكان اهم حاجة دوروا عليها في المحاكمة: انت المسيح؟ انت ابن الله؟ كانوا عايزين يقول الكلمتين دول علشان يموتوه. وضعوا هذا السؤال على قمة المحاكمة والتحقيق عشان ينتهوا منه. ليه رفضوا المسيح برغم ان المسيح قال لهم ان هو المسيح؟ نرجع بقى لكرازة يوحنا المعمدان. كرازة يوحنا المعمدان، يوحنا كان بيشهد لايه؟ للمسيح، بس عن طريق توبة والاعتراف بالخطية. لانهم رفضوا التوبة ورفضوا اعترافهم بخطاياهم، بالتالي رفضوا مين؟ المسيح. خدوا بالكم الحتة دي من الخطورة. الانسان اللي بيرفض يتوب واللي بيرفض ان يعترف بخطيته هيجي الوقت اللي هيرفض فيه المسيح. الملاحظ ان اعضاء مجلس السنهدرين اللي كانوا عبارة عن 71 شيخ هم اللي استخرجوا حقيقة الموضوع انه ابن الله لما قال لهم ان هو ابن الايه؟ الانسان. فقال لهم: انتم تقولون، يعني انتم بتقولوا ده صح، انتم نفسكم نطقتوها، اني انا هو. انا هو ده اللقب بتاع يهوى، ايجو ايمي باليوناني، اني انا هو لقب الله. عشان كده ما بيكملش انا هو ايه، لا ده انا هو دي معرفة لوحديها. فاني انا هو، مجرد قال لهم اني انا هو يعني قال لهم انا الله، ايجو ايمي. عشان كده قالوا: ما حاجتنا بعد الى شهادة، قد سمعنا من فمه. وصدر الحكم لانه جعل نفسه اله بالموت، ودي اول خطية، خطية ادم. وان كان المسيح فعلا هو الله، رئيس كهنة معين لمدة سنة، قيافة، حكم على من قيل له انت كاهن الى الابد. هو كان مدة ايه؟ سنة. والمسيح كاهن الى الابد على رتبة ملشي صادق. فاصدر الحكم على المسيح، ونتمت نبوة اشعياء اللي اخذها بولس الرسول في رسالة روميا، وقال الوحي قال كده: اعطاهم الله روح ثبات وعيونا حتى لا يبصروا واذانا حتى لا يسمعوا، غمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. يعني هم اللي غمضوا عينيهم وسدوا ودنهم لأنهم مش عايزين يرجعوا علشان أشفيهم. المسيح واقف قدامهم بلحمه وبعظمه، لكن مع هذا لم يروه ولم يسمعوا. وهنا تمت النبوة بتاعت أشعياء. لكن طبعا لأن تهمة التجديف على الله ما تهمش الوالي الروماني في شيء ولا يمكن يحكم بسببها بالموت على المسيح، ابتدوا يدوروا على تهمة أخرى سياسية أو مدنية، فابتدوا يحطوا أنه مهيج للشعب، مثير للفتنة، ولما دول مش نافعين فقالوا أنه هو ضد قيصر. أسرعوا بالمسيح في الفجر لبيلاطس لأن كانوا مستنين أو مستعجلين جدا قبل ما الشعب يستيقظ، لأن لو الشعب صحي وأدرك الوضع كانوا خايفين أن الشعب يتحالف مع المسيح. عشان كده بسرعة راحوا الساعة 6 الصبح على بيلاطس وخرجوا القضية بسرعة. يعني شوف المسيح وقف قدام بيلاطس وبعدين بعثوا لهيرودس وبعدين رجع لبيلاطس تاني، وبعدين الحكم صدر واتجلد وابتدت عملية الصلب. كل ده الساعة كام؟ 9 الصبح. كل ده الساعة 9 الصبح، كل ده في 3 ساعات، علشان كانوا عايزين يخلصوا القضية بسرعة قبل ما الشعب يفوق ويصحى ويستيقظ. وابتدت عملية صلب المسيح الساعة 3 بالنظام اليهودي اللي هي تعادل الساعة 9. محاكمة المسيح قدام بيلاطس هنكملها الخميس الجاي إن شاء الله.
نكمل من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 23 من عدد 1. فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطي الجزية لقيصر، قائلا أنه هو مسيح ملك. فسألوا بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين إنه يهيج الشعب، وكان يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل: هل رجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس، إذ كان هو أيضا تلك الأيام في أورشليم. وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه. وسألوا بكلام كثير فلم يجبه بشيء. وقف رؤساء الكهنة والكتب يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبثه ثيابا لامعة ورده إلى بيلاطس. فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهما كان من قبل في عداوة بينهما. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضا، لأني أرسلتكم إليه، وها لا شيء يستحق الموت صنع منه، فأنا أؤدبه وأطلقه. وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا، فصرخوا بجملته قائلين: خذ هذا واطلق لنا براباس. وذاك إذ كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخ قائلا أسلبه أسلبه. فقال لهم ثالثة: وأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب. فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم، فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه، وأسلم يسوع لمشيئتهم. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المحاكمة الدينية قدام مجلس السنهدرين، وإزاي إن هم طلعوا المسيح كمجدف، والتهمة اللي وجهت لي إن هو من خلالها مستحق الموت. لكن تعالوا نتكلم مع بعض النهاردة مين هم اللي حكموا على المسيح. أول شخصية كانت قيافة، تاني شخصية شخصية هيرودس، ثالث شخصية شخصية بيلاطس، وكل دول تجمعوا في الآخر، وكان الجمهور هو اللي خد القرار الأخير لما قالوا أسلوبه أسلوبه. حقيقة لو تكلمنا عن قيافة وعن هيرودس وعن بيلاطس وعن هذا الجمهور مش كشخصيات حكمت على المسيح في التاريخ فقط، ولكن هي شخصيات بتمثلنا احنا في مجموعات من البشر مختلفة. وقد اكون انا قيافة او هيرودس او بيلاطس او واحد من الجمهور اللي اشترك مع السيد المسيح. كل واحد منهم بيمثل فئة معينة، وكل واحد منهم ليه طريقة معينة في الحكم على الأمور، زي ما كل واحد منا بيبقى له نظرة معينة في كل شيء. الشخصية الأولى شخصية قيافة. حقيقة إنك عشان تقدر تعرف مدى خراب النفس البشرية وإلى أي حد تصل من الانحطاط والتدني، مش هتلاقي شخص قد شخصية قيافة تمثل هذا الخراب وهذا التدني والانحطاط. قيافة أحد أفراد عصابة السبعة زي ما بيسموهم، رئيس العصابة حنان وأولاده الخمسة وصهره قيافة اللي تولوا رئاسة الكهنوت على مدى أكثر من 50 عام. كان قيافة ده يمثل من يلبس الزي المقدس، ثياب الكهنوت ومكتوب عليها قدس للرب، ولكن في نفس الوقت هو لص من هامة رأسه إلى أخمص القدم أو إلى أسفل القدم. الإنسان اللي بيبقى له مظهر مقدس ولكن جوهره يختلف عن هذا كثيرا. حاجة العجيبة، كيف يمكن لرجل ان هو ينتسب الى الله ومكتوب عليه ومعروف ان هو مقدس لله ان هو يكون واصل الى ابشع صورة من التدني، وفي واقع الامر ان اللي بينتسب الى الله هذا هو في نفس الوقت الشيطان نفسه وذاته. قيافة بيمثل فئة من الناس شعارها باستمرار انا لا المسيح، انا ومش المسيح. ده كان مبدأ قيافة، ان اذا كان امر يتطلب هو او المسيح فالامر هيكون هو انا. ومهمته ان هو يزيل المسيح من طريقه مهما كان الثمن او مهما كانت النتيجة. هو اللي قال خير ان يموت واحد عن الامة من ان يهلك الشعب كله. شعاره انا لا المسيح بعكس الشعار بتاع يوحنا المعمدان اللي قال على المسيح ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص، وشعار بولس الرسول فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، لا انا بل المسيح. لكن قيافة يمثل الناس اللي بتقول انا مش المسيح. انا الانانية دهية والتمركز حوالين الذات هي اللي بتخلي الانسان يصل الى حد من القسوة ما بعدها قسوة. الانانية هي اللي بتكسب الانسان هذه القسوة الشنيعة، انه ممكن يصل في تدنيه الى احد درجات التصلب والقساوة. وعشان قال انا لا المسيح برضه القياس ده يمثل الانسان الوصولي اللي مالوش لا مبدأ ولا اخلاق على الاطلاق، اللي بيقول ان الغاية تبرر الوسيلة، عشان توصل للي انت عايزه ممكن تعمل اي حاجة. صحيح بعده بقرون طويلة جدا ظهر ميكافيلي اللي نادى بهذا المبدأ ان الغاية تبرر الوسيلة، لكن قياسه كان ميكافيليا قبل ان يولد ميكافيلي بعشرات القرون من السنوات. كان وصولي، عايز يوصل للي هو عايزه باي تمن وباي قدرة وباي طريقة وباي وسيلة. وكانت ليه قدرة عجيبة جدا انه يفعل كل شيء حتى لو كان مخالف للقانون ويعمله باسم القانون.
عشان كده في سبيل هذا المبدأ انه علشان يوصل للي هو عايزه يعمل اي حاجة، كان عنده قدرة عجيبة جدا انه يعمل كل شيء حتى لو كان مخالف للقانون ويعمله باسم القانون. عشان كده كان عايز ينهي على المسيح ما فيش مانع انه يشتري تلميذ بفلوسه، تشترى يهوذا. الامر محتاج شوية شهود يشهدوا على المسيح في المحاكمة، نجيب شوية شهود. الامر يحتاج انه يحاصر المسيح بأسئلة علشان يخلي المسيح يبدو مذنب، مفيش مانع يلجأ لهذا الاسلوب زي ما شفنا في محاكمته للمسيح. قعد يحاصر المسيح لحد ما سأله السؤال الاخير وقال له استحلفك بالله العلي، هل انت المسيح؟ فالمسيح قال له من الان تبصرون ابن الانسان جالس عن يمين القوة. فقال له اذا انت ابن الله؟ فالمسيح قال له انت تقول. هو اللي بيخلينا نتعجب ليه المسيح جاوب على سؤال قيافة، بالرغم ان المسيح كان يعلم جيدا ان قيافة يقصد من هذا السؤال ايقاعه واثبات الدينونة عليه. المسيح كان في اوقات كتيرة جدا لما بيجوا يسألوه اسئلة، لما كانوا بيجي يسألوه أسئلة كان بيعرف القصد اللي ورا السؤال، وكان بيجاوب بطريقة بحيث انه ما يمسكوش عليه حاجة. زي ما جم مثلا سألوه أيجوز أن تعطى الجزية لقيصر ولا لا، أو سألوه عن موضوع القيامة من الأموات والسبع إخوة اللي اتجوزوا امرأة، أو لما سألوه بأي سلطان تفعل هذا، كان المسيح تملي عارف اللي وراهم، فما كانش بيجاوبهم الا بطريقة بحيث ان هم ما يصطادوش عليه حاجة. لكن في المرة دي المسيح جاوب بطريقة بحيث انه قال ما حاجتنا بعد الى شهود انه قد جدف. ليه المسيح عمل كده؟ هي ان المسيح عمل كده من اجل عدة اسباب. اول حاجة لان قيافة قال له استحلفك بالله العلي، يعني طلب بقسم باسم الله العلي. وتاني حاجة علشان تكمل قصة الصليب ويتم الهدف اللي جه المسيح من اجله. وتالت حاجة المسيح جاوب عشان يحط لنا مبدأ مهم جدا، ان في بعض الحقائق العليا في حياة الانسان ينبغي ان الانسان يقولها ويعلنها بمنتهى العلنية دون اي تهاون ودون اي تهرب من الاجابة عليها او الاعتراف بيها، حتى لو كان الموت نتيجة الاعتراف بيها. في مبادئ، في حقائق لابد ان يعلنها الانسان حتى لو قادت الانسان للموت، زي الاعتراف بالمسيح. لابد ان الانسان يعلنه، ما يلفش ويدور حواليه. في حاجات ممكن ما تتقالش مواجهة بصراحة، لكن في حاجات لابد
انها تتقال بصراحة حتى لو كان تمنها الموت. وقف يحاكم السيد المسيح واخرج القضية بان المسيح مستوجب حكم الموت. لكن ايه اللي خلت قيافة يصل الى هذا الحد من التدني والانحطاط والوصولية والانانية؟ بالرغم انه كان في موضع مقدس وفي مكانة مقدسة، كان ينبغي ان المكانة والثياب اللي لبسها والكهنوت اللي اخده يحطه في موقف انه يقربه من ربنا وينظفه ويديه القلب المحب والقلب المتضع والقلب النقي الطاهر. لكن ليه قيافة ما وصلش للحكاية دي، وصل الى احط الدرجات من التدني بالرغم من مكانته اللي هو كان فيها؟ ايه العوامل اللي ادت لكده في حياة قيافة؟ اول عامل ضيع قيافة ان قيافة ارتبط بحنان. حنان ده الدهية العجوز اللي اتقال عنه في التلمود ان بيته بيت فحيح الافاعي. حنان ده مشيره اللي كان بيستشيره في كل كبيرة وصغيرة، وكان حنان القائد الغير الرسمي للسنهدريم او القائد الخفي، لانه حنان ده هو اللي كان بيحرك كل الامور عند اليهود. فارتباطه بحنان او ارتباطه بشخصية منحطة قادته الى الانحطاط. عشان نقدر نعرف كويس ايه اللي بيخلينا نحكم على المسيح غلط، ارتباطنا بشخصية منحطة. كان ممكن يقول انا ما عنديش خبرة ومحتاج لمشير ومحتاج لواحد في داهية او في ذكاء حنان، وعشان اعرف اتصرف وعشان اعرف امشي اموري وعشان اعرف احكم. لكن عمر ما امور الحياة مهما كانت شدتها ومهما كانت صعوبتها تديني مبرر اني ارتبط بشخص مثل حنان. في قصة رمزية جميلة بيذكروها ان في انسان ما كان متورط في ورطة شديدة وموقف صعب بالنسبة له وضيقة شديدة جدا، وبعدين حب يخلص من الورطة والضيقات اللي هو فيها، فراح نادى الشيطان وقال للشيطان تعالى طلعني من الورطة اللي انا فيها دهية. فالشيطان جه بسرعة جدا وهو فرحان وفعلا خرجه من الورطة اللي تورط فيها، حلله المشكلة. وبعد ما المشكلة اتحلت وطلع من الورطة قال للشيطان خلاص متشكر مش عايزك، تقدر تروح للجحيم ترجع مكانك. فالشيطان قال له نعم هذهب الى الجحيم، هروح فعلا الجحيم، لكن انا مضطر ان انا اخدك معايا، مش ممكن ننفصل. اهو ده بالظبط اللي عمله حنان مع قيافة، دور الشيطان مع الانسان، لدرجة انه ينطبق عليهم نبوة جميلة جدا جت في سفر ميخا النبي الاصحاح الثاني. ياريت نطلعها ونقراها في سفر ميخا الاصحاح الثاني صفحة 1319، صفحة 1319. وكأن ميخا النبي الروح القدس اعلن له منذ زمان عن الموقف اللي حيدور ما بين حنان وقيافة. بيقول ايه في عدد 1 في ميخا 2 الاصحاح الثاني: ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم. بيقول ويل للي بيفكروا بالباطل أو بالبطل، يقعدوا يفكروا طول الليل وهم نايمين إزاي هيعملوا بكرة يصنعوا شر في مضاجعهم في الخفاء في وقت الظلمة، يقعدوا يرتبوا الشر اللي هيعملوه بكرة، وبعدين يطلع نور الصباح ينفذوا الايه الشر اللي هم اتفقوا عليه، وحينفذوا الشر لانه في قدرة يدهم، لانهم يقدروا يعملوه. فهو ده بالظبط اللي عمله حنان وقيافة، فضلوا طول الليل يتفقوا على الشر اللي هيعملوه في المسيح، وفي نور الصباح اول ما نور طلع نفذوه لانه في قدرة ايديهم. العامل الاولاني اللي ضيع قيافة ارتباطه بحنان. العامل الثاني مبادئه او ايمانه ومعتقداته. الحاجة العجيبة ان كل رؤساء الكهنة اللي مروا على تاريخ اليهود كانوا من طائفة الصدوقيين. يعني مفيش مرة من المرات جه واحد من الفريسيين وبقى رئيس كهنة. رؤساء الكهنة بتوع اليهود انحصروا في جماعة الصدوقيين. تعرفين الصدوقيين دول ليهم مبدأ معين؟ ها؟ ايه مبدأهم؟ مفيش ابدية، مفيش حياة اخرى، مفيش حياة بعد الموت. الانسان يعيش بالظبط زي الشمعة، تنور تفضل منورة لحد ما تخلص تنطفي والانسان ينتهي. مفيش قيامة من الاموات، مفيش حياة اخرى، مفيش حياة ابدية. بعكس الفريسيين، الفريسيين كانوا يؤمنوا بالحياة الاخرى وبالحياة الابدية. صحيح الفريسيين كانوا متعصبين تعصب احمق وشرير او تعصب شكلي لمبادئهم، ما قدروش ان هم ياخدوا القيادة الروحية في حياة الشعب. لكن الصدوقيين اللي كانوا رؤساء كهنة كانوا اغنياء جدا، وقدروا يشتروا رئاسة الكهنوت وخصوصا من الرومان، بالرغم ان هم ما يؤمنوش. صحيح يؤمنوا بوجود الله، لكن ما بيؤمنوش بان في حياة اخرى او حياة ابدية، او ما يؤمنوش ان في حاجة اسمها حياة روحية، وما يعرفوش قيمة للحياة الروحية. فكانوا ينكرون كل شيء يختص بالروح، سواء الملائكة، سواء القيامة، سواء الحياة الاخرى. حاجة العجيبة، بالرغم ان هم كانوا يؤمنوا بالله، لكن ما كانوش بيؤمنوا بان الله سيجازي الانسان او سيحاسب الانسان بمبدأ الثواب والعقاب في الحياة الاخرى، لانهم اصلا ما يؤمنوش ان في حياة اخرى. طب مال انتوا بتؤمنوا بربنا ازاي؟ طب ونظرية الثواب والعقاب عندكم هتكون ازاي؟ قالوا احنا نؤمن بان نظرية الثواب والعقاب موجودة نتيجة وجود الله، ولكن الثواب والعقاب ده يبقى فين؟ على الارض، هنا مفيش حياة تانية. والكنهم اغنى اغنياء اليهود اعتبروا ان الغنى اللي عندهم ده علامة على رضا الله عليهم، وان هو ده ثوابهم، وان هم كويسين، عشان كده ربنا خلاهم اغنياء في الارض، وان هي دي النهاية، وهيفضلوا كويسين كده لحد ما يموتوا وينتهوا، لكن بعد كده مفيش وضع اخر. فكرة الثواب والعقاب في الاخرة لا، مفيش. والحقيقة ده كان دافع ليهم، لان هم لكونهم اغنياء على الارض، لو امنوا بان في حياة اخرى، الحياة الاخرى دي هي مش ضامنين هيكون وضعهم فيها ايه، هيكونوا كويسين متقدمين ولا متأخرين، هيكونوا اغنياء ولا فقراء، دي ما يعرفوهاش. فعشان كده علشان يستريحوا عملوا ايه؟ انكروا وجود الحياة الاخرى، او ما اعترفوش بان في حياة تانية. فنتيجة ان هو صدوقي لا يؤمن بالحياة الاخرى او بقيمة الحياة الروحية، ده كان عامل اساسي في انه باع المسيح، لانه واضح ان المسيح ما كانش عنده حاجة من غنى الارض. ولا وعد بغنى فين؟ في الارض. العامل الثالث ان المال كان هو المحرك الرئيسي لقيافة. المال ده هدف، جمعه هدف، وبالمال ده يقدر يحرك كل الامور، يقدر يشتري حتى اقرب الاقربين من المسيح، فاشترى يهوذا. عشان كده لما المسيح مس جيبه وطرد الباعة اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا في الهيكل، لان الباعة دول كل الايراد كان بيرجع يصب فين؟ في جيب رئيس الكهنة. هو فضل سيب المسيح لمدة 3 سنين يعلم زي ما هو عايز يعلم، مش مهم، يقول اللي عايز يقوله. لكن اول ما المسيح مس جيبه ابتدى هنا بقى ايه؟ يتحرك زي الاسد عشان يفترس المسيح. فكان ثالث عامل مش بس ارتبط بحنان الشخصية القذرة، ولا انه مبدأه كان منحرف، ولا ان الفلوس كانت بتحركه، لكن الاكثر من كده ان كان مسيطر عليه الحسد. لما جم يقدموا له المسيح يقول علم انهم اسلموه ايه؟ حسدا. بيلاطس نفسه عرف ان قيافة سلم المسيح لانه بيغير من المسيح، بيحسد المسيح. والحسد ده لو تملك على انسان، او الغيرة ان انا اشوف انسان ناجح الناس بتحبه، الناس بتتلف حواليه وانا لا، او ان الانسان ده عنده حاجة ما هياش عندي، يبتدي الحسد ياكل في الانسان. وقد يسمي الانسان الحسد ده الاف الاسماء، غيرة مقدسة، اي حاجة، لكن في واقع الامر الامر هو حسد، لانه بيشعر كده ازاي فلان ده يبقى عنده وانا ما عنديش. لما لقى الجموع ملتفة حوالين المسيح قال لهم كده انظروا، قال اللي معاه انكم لا تنفعون شيئا، انتم ما بتوش تسوي حاجة، هو ده العالم كله قد ذهب ايه وراءه، العالم كله راح ورا المسيح وانتم ما بتوش تسوي حاجة، المركز بتاعكم ما فيش. وكأن الارض لا تتسع، زي ما القصة الاولانية في الكتاب المقدس، قصة هابيل وقايين والحسد اللي بينهم، ان قايين حسد هابيل، وكأن الارض بالرغم ان الارض ما كانش فيها حد غيرهم، الارض بكل وسعها دي ما ساعدش الاتنين، قايين وايه وهابيل، لوجود الحسد. عشان كده قام قايين على هابيل وقتله. كان قايين حاسس انه مشكلته في الاخر، وجود الاخر ده هو اللي تعبني ومش خليني مبسوط ومش مخليني افرح ومتمتع، عشان كده شيل الاخر ده هو عشان تقدر انت تتبسط وتتمتع. الارض ما اتسعتش لقيافة وللمسيح الاتنين مع بعض. وفي قصص كتيرة في الكتاب المقدس، يا ما خرب يوسف واخواته، شاول وداود، مسكين قيافة ده هو لانه اشترى مركزه وحافظ على مركزه بموت المسيح، كان الثمن موت المسيح، ومعرفش انه بكده اشترى مش مركزه، ده اشترى خراب نفسه وخراب الامة بتاعته، بل خلى امة اليهود دول على مدى 2000 عام من الزمن عظة، او ابشع قصة تروي امر عظة للاجيال عن الذي لم يؤمن بشخص المسيح. شوفوا اليهود على مدى 2000 سنة مشتتين، مضطهدين ومذلين وخربانين، ده السبب في كده قيافة ورفض اليهود لشخص المسيح، برغم انه رئيس كهنة وتنبأ. ولو طلعنا النبوة بتاعته في انجيل يوحنا اصحاح 11 عدد 49 صفحة 170، فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة، انتم لستم تعرفون شيئا، ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامة كلها. ولم يقل هذا من نفسه، بل اذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامة، وليس عن الامة فقط، مش عن اليهود بس، بل ليجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد. ان المسيح جه عشان يموت، عشان يجمع اولاد الله المشتتين، يجمعهم الى شخص واحد اللي هو شخصه. الحاجة العجيبة ان المسيح مات فعلا وجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد، ولكن للأسف لم يكن قيافة من ضمن هؤلاء الذين تجمعوا الى واحد، لا قيافة ولا الذين رفضوا المسيح. دي اول شخصية حكمت المسيح، الشخصية الانانية الوصولية اللي بالرغم من موقعها المقدس لكنها صارت في احط الدرجات، لان مبدأها كان انا لا المسيح. ما رفض المسيح اهو، رفض الايمان بالمسيح وحكم عليه بالموت. هو قال خير ان يموت واحد من ان تهلك الامة كلها، مش قصده الهلاك الابدي، قصده تهلك الامة يعني الناس لما هتتلم حوالين المسيح والمسيح يبقى زعيم هيجي الرومان ويدغدغونا يموتونا، ده الهلاك اللي يقصده. مش يقصد ان المسيح هيموت من اجل خلاص البشرية، كان يقصد ان هلاك اللي هيحصل ان الرومان هيجوا ويحتلوهم بقوة اعنف نتيجة ان الشعب التف حوالين المسيح. الشخصية التانية في اصحاح 23 عدد 1، فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس. بالرغم انهم حكموا على المسيح بالموت لكن ما كانش ليهم سلطان ان هم ينفذوا حكم الموت، هم يحكموا دينيا لكن اللي ينفذ حكم الموت او عقوبة الموت لازم يسلموه للسلطات الرومانية، فكان لابد ان هم يقتدوه الى بيلاطس. حاجة العجيبة لما قرينا الجزء ده من اصحاح 23 لقينا ان بيلاطس بيحكم ببراءة المسيح كم مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات بيلاطس يحكم ببراءة المسيح، لم اجد فيه علة، ثلاث مرات، ويحددهم له الثلاث مرات دول، وكأن ده في مقابل انكار بطرس التلميذ ثلاث مرات للمسيح. الوالي الاممي اللي ما يعرفش حاجة حكم ثلاث مرات ببراءة المسيح، لكن في هذا الموقف بيكشف لنا لوقا عن اتفاق بيلاطس وهيرودس، وان الاتنين من بعد العداوة صاروا اصدقاء، وكأن اليهود اشتركوا مع الامم. ما هو بيلاطس ده رمز للمين؟ للامم في صلب المسيح، يعني عايز يقول ان كل الناس صلبت المسيح، الكل اشترك في صلب المسيح. حتى ان في نبوة مبدعة في المزمور الثاني يقول لماذا ارتجت الامم وفكرت الشعوب بالباطل، قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع اغلانهما ولنطرح عنا نيرهما. اهدي الاية دي تمت هنا في الاتفاق اللي تم ما بين بيلاطس وهيرودس. لكن يقول فقام كل جمهورهم. مين هم الجمهور دول؟ الجمهور ده مقصود بيه الجماعة اللي كانت حاضرة محاكمة المسيح في مجمع السنهدرين، والناس اللي كانوا موجودين بالليل في القبض على المسيح. حقيقة لازم نقسم الجمهور لثلاث أقسام عشان تبقى الأمور واضحة في ذهننا. ليه واضح ان في تناقض ما بين موقف الجمهور في يوم حد الزعف اللي استقبلوا المسيح بأوصالنا وخلصنا، وبين الجمهور اللي كان نفسه متعلقة جدا بالمسيح وكانوا بيصحوا بدري وبكرون ويروحوا للهيكل علشان يسمعوا المسيح وبيحبوا المسيح جدا، وكان رؤساء الكهنة خايفين من الشعب اللي بيحب المسيح لانه كان كتير، وبين موقفهم في يوم الجمعة العظيمة وصرختهم اسلوبه. هو كان في ثلاث نوعيات من الناس. في ناس المجموعة الاولانية ما تعرفش حاجة خالص عن المسيح، ما سمعتش المسيح، ما شافتش المسيح، ما تعاملتش مع المسيح. اغلب الناس دي جاي مجرد حجيج او حجاج جايين في عيد الايه الفصح، ما يعرفوش حاجة خالص عن المسيح. دي الطائفة الاولانية اللي كان من السهل جدا تحركها، خصوصا بعد سماع الكلام اللي اتقال عن المسيح ان المسيح كاسر السبت وان المسيح مجدف وان المسيح قال هد الهيكل وان المسيح عدو للهيكل والموضع المقدس. دول كانوا سهل جدا تحركهم لانهم ما يعرفوش المسيح ولا اختبروا المسيح. دي المجموعة الاولانية. المجموعة التانية اللي حبت المسيح فعلا وعشرته واتلمست معاه، دول اغلبهم وقت الصلب والمحاكمة كانوا غايبين، كانوش موجودين، لان زي ما قلنا الامور دي كلها تمت قبل الساعة 9 الصبح. ما كانش الجمهور اتحرك وملى المدينة وصحي ودور على المسيح، لان هم كانوا كل يوم بيدوروا على المسيح. فدول كانوا غايبين عن الموقف. وفي بعض من اللي حبوا المسيح فعلا كانوا حاضرين، لكن كان دورهم سلبي، ما يقدروش يعملوا حاجة، زي نيقوديموس وزي يوسف الرامي وزي بعض من النسوة وبعض من الشخصيات اللي كانت بتحب المسيح، لكن كانوا مش قادرين يعملوا حاجة، ما قدروش يتصرفوا بحاجة. في بقى المجموعة الثالثة، دول اللي مشوا شوية مع المسيح وعرفوا المسيح، لكن ما كانش ليهم رأي ثابت او ايمان ثابت. دول اللي بنسميهم المتقلبين، معاهم عليهم حسب ما الموجة ماشية بايه بيركبوا الموجة. ناس ضيطت في موضوع ضيطوا معاهم، رفضوا موضوع رفضوا معاهم. على رأي الشاعر اللي بيقوله احمد شوقي على الناس اللي زي دول، يقول يا له من بغبغاء عقله في اذنيه. الانسان ده عامل زي الايه البغبغان، عقله فين؟ في ودنه مش في راسه. حسب ما بيسمع بيمشي. ما البغباء بيعمل ايه؟ يتقال له كلمة ينطقها لكن من غير ما يعيها، من غير ما بيفكر فيها. البغبغاء ما فيش عقل لكن فيه ودن. او من الناس دي اللي ما بتفكرش لكن حسب ما بتسمع كلمة تجيبها وكلمة توديها. ودول الجمهور مع المجموعة الاولانية اللي ما كانتش تعرف المسيح، مع مجموعة من الرعاع اللي دفع لهم رئيس الكهنة رشوة، هم دول اللي اخرجوا القضية بان المسيح مستوجب الموت. نيجي بقى للشخصية التانية اللي حكمت على المسيح، بيلاطس. وجاءوا به الى بيلاطس. وبيلاطس ده يمثل مجموعة من الناس قد نكون احنا منها، يمثل من يعرف الحق، وبالرغم من انه بيعرف الحق لكنه يختار الخطأ او الباطل. ده اللي عمله بيلاطس. بيلاطس بالرغم من انه كان متأكد من براءة المسيح وشهد ليها 3 مرات وكان عارف الحق الصح فين، لكن في النهاية اختار الايه الغلط. ده تاني شخصية حكمت على المسيح. قد اكون انا هذا الانسان، بالرغم من اني ببقى عارف الصح كويس لكن بختار الغلط. وبختار الغلط دون اجبار بارادة كاملة. ليه؟ تعالوا نركز شوية على شخصية بيلاطس. بيلاطس ده كان الوالي الروماني اللي تولى امر اليهودية والسامرة من سنة 26 ميلادية لغاية سنة 36 ميلادية، 10 سنين. والي اممي يتمتع بالجنسية الرومانية. تبريوس قيصر روما حطه حاكم على اليهودية اللي فيها اورشليم وقيصرية ومنطقة السامرة، واختار بالذات ان يحكم الحتة دي والي روماني، لانه يعرف ان اكثر المواضع واكثر المواضع شغبا في فلسطين هي اورشليم، فقصد ان يحط واحد غريب الجنس عنهم عشان يعرف يحكمهم كويس. فكان بيلاطس والي على اليهودية والسامرة في نفس الوقت اللي كان هيرودس انتيباس والي على الجليل ومنطقة بيريه، المنطقة الشرقية من فلسطين، ومنطقة الجليل المنطقة الشمالية. السامرة واليهودية دول وسط وجنوب فلسطين، الجليل وبيريه دول شمال وشرق فلسطين. فهو كان الحاكم الروماني وكان مقر حكمه في مدينة قيصرية، لكن اول ما تيجي اعياد اليهود كان ياخد جيشه الفرقة بتاعته وينزل في اورشليم يعسكر في قلعة انطونيا، والقلعة دي ما زالت موجودة لحد دلوقتي، وهي اول طريق الالام او زي ما بيسموها فيا ديلاروزا او طريق الصليب، لان خرج موكب الصليب من قلعة انطونيا مقر بيلاطس اللي كان في اورشليم. وكان في عداوة شديدة جدا ما بين بيلاطس وما بين اليهود، وكراهية متبادلة. بيلاطس ما يطقش اليهود لكثرة الشغب، عشان كده كان بينزل في الاعياد يعسكر في اورشليم، لان كل عيد كانوا يعملوا له دوشة، فكان يكرههم جدا، وهنشوف ازاي الموقف تطور بينه وبينهم، وهم كمان كانوا يكرهوه جدا، لان حصل ثلاث مواقف بينه وبين اليهود سببوا الكراهية دهية. الرومان صحيح اخضعوا اليهود عسكريا، احتلوهم عسكريا، لكن ما قدروش عليهم لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا دينيا، لان اليهود كان ليهم ثقافة معينة وحضارة معينة، حضارة دينية ترتبط بمين؟ بالله. كان اول موقف بينهم هما الاثنين ان بيلاطس لما راح اورشليم اول مرة دخلها، دخل وجنوده ماسكين العلم اللي مرسوم عليه النسر الروماني ومعاه تماثيل قيصر وصورة قيصر. طبعا ده الموضوع ده كان مرفوض مطلقا من اليهود، ان يخش مدينة اورشليم المدينة المقدسة تمثال او صورة او علم وثن، لان اورشليم دي مدينة الله، مدينة الملك العظيم. فهو اول عملية استفز بيها اليهود دخل الحاجات دي، فقاموا اليهود بثورة، وهو حب يقمع الثورة فهددهم وقال لهم ان مسكتوش انا هقطع الرقاب كلها، فكلهم وطلوا رقابتهم وقال لهم احنا مستعدين للموت، بس ان الحاجات دي ما تفضلش في اورشليم. طبعا ما كانش يقدر يموت كل اليهود اللي موجودين في اورشليم، فاضطر انه ينهزم ويتغلب من اصرار اليهود على ان ما فيش حاجة وثنية تدخل المدينة المقدسة، لكن شالها لهم. حب في مرة تانية يوصل المية لمدينة اورشليم، فكان عايز يعمل قناة توصل المياه لاورشليم، لان اورشليم المية فيها قليلة، فكان عايز تمويل، عايز فلوس، فامر ان كل الفلوس اللي في الهيكل تتصرف على المية، توصيل المية دي. طبعا فلوس الهيكل بالنسبة لليهود ما تتصرفش ابدا الا فيما يختص بالايه؟ بالعبادة والذبائح. وقاموا بثورة جبارة، بس المرة دي بقى اقمعهم بانه قتلهم. في الوقت ده كان جايين مجموعة من الجليل تسجد في اورشليم وتقدم ذبائح، فقتلهم لدرجة ان خلط دمهم بدم الايه؟ الذبائح. فهم شالوها له. الاباطرة الرومان كانوا فاهمين الثقافة الدينية بتاعت اليهود، عشان كده كانوا باستمرار بيتسهلوا لهم وبيدوهم الحرية ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. بيلاطس ما نفذ قرار الاباطرة او سياسة الاباطرة في انه يحاول يستميل اليهود الى صفه، فبقى موقفه صعب، لان الشكاوي ابتدت تروح من اليهود لتبريوس قيصر تشتكي مين؟ بيلاطس. ابتدت الخانات بتاعته تبقى كلها سودة وتسود عند قيصر، وهو عارف الموضوع ده، فابتدى يحس بعدم الامان والاستقرار ان ممكن الامبراطور يشيله في اي لحظة. عشان كده لما جابوا له المسيح، لما جابوا اليهود المسيح عند بيلاطس يحكم عليه، بيلاطس حس ان هم بيحطوا له مصيدة فخ، وفعلا وقعوه في الفخ ده في الاخر لما قالوا له ان انت ما موتهوش تبقى لسه محب لمين؟ لقيصر. الشكوى هتوصل على طول لقيصر. فاتزنق. فبالرغم من اقتناعه الكامل ببراءة المسيح، لكن هنشوف ازاي انه اضطر يختار الحكم الغلط الظالم. بعد ما حاول انه يتخلص من الموقف بطرق كتيرة جدا ويتهرب من المسؤولية، فجابوا له المسيح وابتدأوا يشتكون عليه قائلين، صح 23 عدد 2، اننا وجدنا هذا يفسد الامة، ان وجدنا هذا يفسد الامة ويمنع ان تعطى جزية لقيصر، قائلا انه هو مسيح ملك. في ثلاث تهم. اول تهمة انه بيفسد الامة، يعني بيهيج الشعب، يعمل تمرد. تاني حاجة بيقول ما تدفعش الجزية لقيصر. ثالث حاجة انه بيقول انه هو ملك. وبالرغم من بطلان الثلاث تهم، لان المسيح عمره ما هيج الشعب، بالعكس ده لما في مرة حبوا يختطفوه ويجعلوه ملك هرب منهم وايه؟ وسابهم. تاني حاجة هو ما قالش ان الجزية لا تعطى، بالعكس قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وتالت تهمة انه بيقول انه ملك، وعمر ما المسيح نطقها. بيلاطس منظر المسيح قدامه كده ما كانش ممكن يخليه يصدق انه بيعمل التلات حاجات دول. اولا لانه يعرف كويس الامور اللي بتحصل في البلد، لانه ما يصحش ان يكون في حاكم وما يدراش ايه اللي بيحصل في البلد. كان يعرف كويس وسمع اللي قاله المسيح ويعرف المسيح وشخصية المسيح. ثانيا منظر المسيح قدامه وهو مضروب ومبسوق عليه وملطوم ومجلود ومهان وهدومه متقطعة، منظر الوداعة والفقر والبؤس لا يوحي ابدا بانه يجعله يصدق ان المسيح ده بيقول على نفسه انه ملك. فهو عارف ان رؤساء الكهنة اسلموه ايه؟ حسدا. وكان بيلاطس ذكي جدا، ايه اللي جايين يشتكوا ويقولوا ده بيقول ان ما تعطاش الجزية لقيصر وبيهيج الشعب وبيقول انه ملك؟ طب وهم من امتى اليهود كان قلبهم على قيصر او بيحبوا قيصر؟ بيلاطس كان يعرف كويس جدا ان اليهود بيكرهوه هو وبيكرهوا قيصر وبيكرهوا الرومان ايه؟ كلهم. فكان فاهم القضية. لكن هنا الحاجة العجيبة، قدرة اليهود العجيبة على معرفة نقط الضعف في الشخصيات الحاكمة وبيستخدموها لصالحهم. مع التلويح المستمر والضغط والتشهير بالحكام، ده اسلوبهم، ولحد دلوقتي هما بيعتمدوا على الاسلوب ده. هو ليه مثلا امريكا مع اليهود؟ مش حبا في اليهود، اليهود بيعرفوا يضغطوا كويس على كل رئيس امريكي وعلى كل اعضاء، ليه اليهود مسيطرين على اوروبا؟ لانهم بيعرفوا يضغطوا، بيعرفوا ازاي يضغطوا في نقط الضعف بتاعتهم، وعشان يكسبوا اليهود والرأس المال اليهودي بيخضعوا لهم، مش حبا فيهم يعني، ولا لان مثلا امريكا عايزة تساعد اسرائيل على بناء الهيكل يعني، او انها بتنتظر مجيء المسيح الثاني من خلال هذا البناء اطلاقا. الموضوع كله الضغط، بيعرفوا يضغطوا كويس، زي ما ضغطوا على بيلاطس عمالين يستمروا في الضغط لحد دلوقتي. فسألوا بيلاطس قائلا: انت ملك اليهود؟ ده السؤال اللي وقف عنده بيلاطس، فوت التهمتين الاولانيين، ما قالوش انت مهيج او مفسد الامة، انت قلت ما تديش الجزية القيصر، ما سألش في دول، لكن جه على السؤال الثالث على طول، او التهمة الثالثة على طول، لان التهمة الثالثة بتغطي الاثنين الاولانيين. هو هيهيج ليه الا اذا كان بيقول انه ملك، وهيقول ما تدفعش الجايزة ليه الا اذا كان هو بيقول انا ملك هحرركم. هو ده المهم بالنسبة له، بالرغم من اقتناعه بان مش ممكن المسيح يكون ملك. فاجابه وقال: انت تقول. دي كعادة المسيح، الاجابة باستمرار المسيح بيجاوب بيها، شفناها مع قيافة، شفناها مع بيلاطس، لما تكون الاجابة نعم، او ان السؤال يحتوي على الحقيقة، ولان السؤال بيحتوي على الحقيقة فقال له انت تقول، يعني فعلا اللي انت بتقوله ده هو. طبعا الحديث اكبر من كده، وذكروا معلمنا يوحنا لانه وضح له ان مملكتي ليست من هذا العالم. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: اني لا اجد علة في هذا الانسان. لا اجد علة يعني not guilty، مش مذنب. حاجة العجيبة ان الاممي انفتح وعيه على بر المسيح وان المسيح غير مذنب، بينما اسرائيل الشعب المختار اتعمت عينيه وما شافش المسيح بهذه الصورة. لا اجد علة في هذا الانسان. فكانوا يشددون قائلين انه يهيج الشعب، وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل. قعدوا يزعقوا اكتر وقالوا اللي احنا بنقوله لك هو ده الصح، وان هو عمال يعلم في كل اليهودية من اول الجليل من الشمال الى هنا، هنا اورشليم اقصى الجنوب. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل، لما جت كلمة الجليل، سأل: هل الرجل جليلي؟ هو ده من الجليل؟ فقالوا له ايوه. وحين علم انه من سلطنة هيرودس، قال بس ده تبع مين؟ هيرودس. جالك الفرج، ان انا مش هخش في الموضوع. فارسله الى هيرودس، اذ كان هو ايضا في تلك الايام في اورشليم. وهنا نقف شوية عند الشخصية التالتة، هيرودس، وبعدين نبقى نرجع لبيلاطس تاني. واما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا. هيرودس كان في اورشليم في هذا الوقت لانه كان بيعيد عيد الفصح ارضاء او مشاركة لليهود، وكان قصر هيرودس الكبير ابوه مازال موجود في اورشليم، فكان بيروح يقعد في ايام الاعياد في القصر ده هو، برغم ان اورشليم مش تبعه في الحكم. واما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لانه كان يريد من زمان طويل ان يراه لسماعه عنه اشياء كثيرة، وترجى ان يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه. وقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره، واستهزأوا به وألبسوه ثيابا لامعا ورده إلى بيلاطس. وصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهم كانوا من قبل في عداوة بينهما. هيرودس ده أخيرا المسيح وقف قدامه. فمرة جم الفريسيين وقالوا للمسيح: اخرج من هنا، لانه هيرودس مزمع ان يقتلك. فراح قال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب. المسيح وقف قدام الثعلب اخيرا. وليه المسيح سماه ثعلب؟ برغم ان ما كانش فيه اي تعامل مباشر ما بين المسيح وهيرودس الا في هذا الموقف قبل الصلب. هيرودس طلب آية لكن المسيح ما جاوبوش بكلمة، وكأنه بيقول له لو عايز تبص الآية هتشوف الصليب دلوقتي، هي الآية دي الوحيدة اللي هتعطى ليك. ليه المسيح سمى هيرودس ثعلب؟ وليه هيرودس استهزأ بالمسيح واحتقره؟ ثالث واحد هيحكم على المسيح. في تأمل لطيف كده، كل انسان فينا بالرغم انه انسان، لكن سامحوني في الكلمة اللي هقولها، لكن كل واحد فينا جواه حيوان، بالرغم ان كل واحد فينا انسان، لكن كل واحد فينا جواه حيوان في حالة بهيمية تسكن داخله. في واحد فينا يبقى جواه ديب يفترس، في واحد جواه كلب يقعد يهوهو باستمرار ينبح عامل ازعاج، يميل للنجاسة والاكل من الزبالة، في واحد جواه حمل من الطهر والوداعة والاتضاع، في واحد جواه خنزير يتمرغ في الوحل والطين، في واحد جواه نمر يمزق في عنف وفي قسوة اللي حواليه، في واحد جواه حمامة رمز الوداعة الشديدة، في واحد جواه حمار في غباوته، في واحد جواه ثور في شهوته، في واحد جواه ثعلب في مكره وخبصه ودهائه، في واحد جواه أسد في قوته وإقدامه، في واحد جواه تعبان في لدغته يعرف يلدغ اللدغة التمام، في واحد جواه طاووس في كبريائه وفي ذهوه وافتخاره، في واحد جواه بغل في احتماله، في واحد جواه حصان في جموحه لما يجمع محدش يعرف يوقفه. كل انسان فينا جواه حيوان، وقد يبقى جواه خليط من الحيوانات، جواه غابة. المسيح جه علشان يحولنا من حياتنا البهيمية الحيوانية الوحشية بل والشيطانية، انه برضك فينا عمل الشيطان جوانا، يحولنا الى ابناء الله ويدينا حرية مجد اولاد الله. بس علشان يحولنا لازم يواجهنا باللي جوانا، لازم نعرف ايه اللي جوانا، ولما نعرف اللي جوانا ونطلب التغيير يخلقنا خليقة جديدة. هيرودس انتباس ده بقى كان جواه ايه؟ ثعلب. ثعلب ده الصفة الاساسية ليه المكر والمراوغة، يلف ويدور والمدورة. هيقولوا ان الثعلب ده يعني اشد فتكا من النمر او من الاسد. تقول ياه، يقول لك اصل النمر اول ما يشوف الفريسة بتاعته بيواجهها على طول، بيهجم على طول، فاما بيفتك بيها لاما هي بتجري منه وتهرب. لكن الثعلب ما يعملش كده. الثعلب اول حاجة يعملها يقطع نفس الفريسة. ازاي؟ بانه يجري وراها، يجري بهدوء شوية بشوية، هي تجري قدامه ويديها فرصة انها تنجو فتجري، فهو يجري وراها لحد ما نفسها يتقطع وتخور قواها فتترمي تستسلم فيبتدي ايه؟ ياكل. ده الذكاء بتاع الثعلب، يجري ورا الفريسة لحد ما يوقعها. ففي مكر وخبص ومراوغة ومدورة. حتى ان علماء الحيوان يقولوا ان الثعلب مش ممكن يجري او يمشي في خط مستقيم، لازم يمشي في خط متعرج او ملولب عشان محدش يعرف يجيب اثره، بل انه كمان يعمل الجحر بتاعه لما بيحفره ما بيعملوش نفق مستقيم، يعمله ملولب معوج متعرج، ويعمل في الجحر بتاعه اكتر من باب ما يبقاش باب واحد عشان يقدر يهرب او يقدر يخرج من اي مكان غير متوقع. ولما يعجز على انه يهرب يتظاهر بانه ميت. الحاجة العجيبة انه لما يتظاهر انه ميت عنده مقدرة انه يخرج من جسمه عرق رائحته كريهة نتنة جدا. يعني مش بس بيقول ان انا مت، ده انا مت وايه ونتنت، بحيث ان ما فيش حيوان يقترب منه. شوفوا مدى الخبث والدهاء اللي موجود عند الثعلب دهوت. ده بالضبط كان هيرودس انتيباس. من اول موقفه من يوحنا المعمدان، هيرودس كان بيحب يوحنا المعمدان كتير جدا، لدرجة ان الكتاب بيقول كان يسمعه ويفعل ما يقوله بسرور. مش كان بس مجرد انه بيسمع اللي بيقوله يوحنا، لا ده كمان كان بينفذ اللي بيقوله يوحنا وهو مبسوط، كان بيسمع وبيعمل. لكن كان جواه ازدواجية رهيبة جدا في الشخصية. الصراع بين الخير والشر جواه كان عنيف لأقصى درجة، اللي مفيش حد منا بيخلو من ازدواجية او من الصراع ده هوت، لانه وقع في موقف شهوته لهيرودية. هيرودية دي كانت زوجة اخوه، واخوه ده كان عايش وهو حب هيرودية وتعلق بيها جدا، وكان عايز يتجوزها حتى من غير ما اخوه يطلقها، واخوه عايش كان عايز يتجوزها. فوقف له يوحنا يقول له ايه؟ لا يحل لك. هنا بقى حصل الصراع بين ما يريده وبين ما يسمعه من يوحنا المعمدان. فابتدى يلف ويدور ازاي ما يختارش الاثنين. هو مش عايز يختار هيرودية ومش عايز يختار يوحنا المعمدان. ده الانسان اللي في الثعلب اللي جواه بيحاول يوفق ما بين الاوضاع. فابتدى يلجأ لذكائه ومكره واخداعه، للمراوغة والمدورة والانفصال في الموضوع، بعكس ابوه هيرودس الكبير. هيرودس الكبير كان نمر، كان جواه نمر يفتك ويقتل، وفي قسوة حتى مع اولاده، قتل اولاده، قتل زوجاته. هيرودس الكبير مش بس قتل اطفال بيت لحم، كان جواه نمر شديد الفتك والافتراس. كانت مأساة هيرودس الابن انتيباس هي انه كان بيلف ويدور حوالين المبادئ ويراوغ ويفاصل عشان يحاول يجمع الاثنين، او زي ما بيقولوا يمسك العصاية منين؟ من نص. فابتدى يفاصل في المبادئ اللي ما بتقبلش فصال. لا يحل لك يعني ايه؟ لا يحل لك ملهاش كلمة تانية، ملهاش حلول، ملهاش نلف وندور نعمل ايه. لانه هو حاول يتمتع بالهيرودية وفي نفس الوقت يحتفظ بيوحنا المعمدان، بس حطه فين؟ في السجن، عشان وقت ما يحب يطلبه يسمعه، لكن ما يفضلش يقول له كل شوية وينغص عليه لا يحل لك. خدوا بالكم، لان احنا في اوقات كتيرة بنلجأ للحلول دهيت، المراوغة والمدورة. ساعات بتبقى في مبادئ ما بتقبلش اي تردد او اي مساومة، لانها بمنتهى الوضوح لا يحل لك، واحنا بنقعد نلف وندور علشان نعملها او نحققها. زي مثلا ان مفيش طلاق، يعني مفيش طلاق، يقعدوا يلفوا ويدوروا، طب نعملها ازاي؟ طب نغير الدين، طب نغير الملة، طب نغير الطايفة، طب نعمل معرفش ايه. هتغير مهما تغير، هي الكلمة لا يحل لك، ما فيهاش فصال. ساعات الواحد يقول لك اصل انا غيرت، فانا ما عليهاش لوم، خدت اللي انا عايزه وعملت اللي انا عايزه وغيرت، زي ما بيعملوا حتى في الجواز مش بس في الطلاق، عشان ياخد اللي ما ينفعهوش، فيقعد يلف ويدور. هي الكلمه ثابته لا يحل لك، يعني لا يحل لك، مهما ندرت ولفيت وعدت فكرك يودي ويجيب وتغير وتعمل، هي لا يحل. ما اكثر ما يتلمس العديدون من المنتسبين الى المسيحية ابوابا علشان يخرجوا عن مبادئ المسيحية، بزعم ان هي فوق طاقتهم وان هم مش قادرين وان هم معرفش ايه، لازم يتطوروا ولازم يحلوا. هي الكلمة هتفضل لا يحل لك. مشكلة كيف يمكن ان يقبل الصوت الالهي، كيف يقبل الصوت الالهي وهو في نفس الوقت عايز يتمتع بالخطية، عايز يفضل يسمع صوت ربنا اللي جاي له على فم يوحنا وفي نفس الوقت يحتضن الخطية في نفس الوقت. ده بيسموه الاسلوب الثعلبي، اللي عايز يجمع ما بين رضا الله ورضا العالم، او يجمع ما بين الخير والشر. ساعات الانسان يحاول يعني يوفق الوضع بانه يصلح اصلاح جزئي، يقول طب انا هصلح الحتة دي لكن مش الكل، ما ينفعش. على رأي برضه قصة لطيفة، كاتب من اللي كانوا بيكتبوا القصص الرخيصة الجنسية اصيب بمرض خطير جدا ووصل الى حد اليأس من الحياة.